ما هي مراتب التحمل؟
أن يحدث الشيخ المرتبة الأولى أن يحدث الشيخ الطالب.
تمام، وهو أن يحدث الشيخ الطالب.
المرتبة الثانية هي العرض.
العرض
هو أن يقرأ الشيخ على الطالب. لا، هو أن يقرأ الطالب على الشيخ.
نعم.
والثالث المناولة، الرابع الإجابة.
والمجادة.
المجادة.
كذلك أيضا بقية الإعلام وبقية الوصية. ثمان مراتب يذكرها أهل الحديث. طيب، في السماع كيف يكون الأداء إذا سمعت في المرتبة الأولى مرتبة السماع؟ كيف تؤدي؟
السماع حدثني
أو سمعت
وأخبرني
أو قال كذا أو طيب. وفي العرض
قل أخبرنا حدثنا،
أخبرنا حدثنا إذا
قرأتنا عليه،
أو تقول حدثنا قرأتنا عليه، وتقول حدثنا بدون قرأتنا عليه.
قالوا هذه تلتبس بقراءة الشيخ،
تلتبس بأن تكون من الأول من السماع. والإجازة، ما معنى الإجازة؟ هذا ما
هي مع ابن ولد معنى واحد، أي ابن إجازة الطالب، يعني أن يجيب الطالب الشيخ، أن يجيب الشيخ الطالب، أن يجيب أحد كتب.
نعم، لكن فرق بينها وبين المناولة. المناولة أن يناوله مسموعه أو كتابه، فإذا انضم إلى ذلك إجازة له بروايته، إجازة بروايته فتكون مناولة وإجازة. وأما الإجازة لا يشترط فيها المناولة، يمكن أن يقول له أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري ولم يكن صحيح البخاري بين يديه، أو أجزتك أن تروي عني جزء كذا وكذا من مروياتي ولم يكن بين يديه ولم يناوله.
اسم يعني الأداء يقول أخبرنا،
يقول أخبرنا أو يقول أنبأنا، وإذا قال أخبرنا يقول جازة ومنولة. طيب، والإعلام إذا أعلم الشيخ الطالب بأن هذا الكتاب من مروياته، من مروياته، هل هذا الإعلام بدون إذن كافي في الرواية؟
لا، لابد من ذلك.
لماذا؟
لأنه قد يعني باب الإخبار يخبره،
ربما أخبره هو بقيت له ماذا؟ بقي له نظر ومطابقة ومقابلة. حتى كثير الآن يا إخوان منا يعني لو أراد أن يكتب كتابا وربما كألف كتابا وطرحه أو كتب شرحا وطرحه، فإذا قيل له إنه سيقدم للطبع كيف يسمع؟ ها؟ يذهب وينظر ويقابل ويراجع ويحاول أن يخرج للصورة المرضية، الصورة المرضية. ولكن بعد ذلك هذا يكون إعلام بأن هذا الكتاب من مسموعات ذلك الشيخ، من مسموعات ذلك الشيخ. فإذا بقي العمل، الآن اختلفوا هل يرويه عنه، قالوا لا يروي، ولكن العمل به بما جاء فيه، إذا كان فيه أحاديث مسندة، إذا كانت فيه أحاديث مسندة يعمل بما جاء بها فيه من أحاديث. يعني لو قال له هذا الكتاب مسموعي من، أو هذا الكتاب سماعي من شيخي الفلاني، وكتب الأسانيد فيه كاملة وطرحه، ولم يأذن بالرواية عنه، ثم مات ذلك الشيخ وتأكدت أن هذا الكتاب هو ذلك الذي أشار إليك، أو كنت قد أخذته بعد ذلك أو ما شبه ذلك، فهنا إن لم تعمل بالإجازة لأنه لم يجزك فتعمل بالإجازة بالإعلام، يكون من باب أن ماذا بارك الله فيك العمل بما في ذلك الكتاب. وأما الرواية فإنهم اختلفوا في رواية ما هذا حاله، وإذا أراد أن يروي يبين. ماذا بقي أيضا؟ طيب، زيادة الثقة عن مسألة الوجود إذا وجد سمعه بخطا يثق به يرويه خلاف أبي حنيفة الذي قاتله على الشهادة. طيب، وإذا أنكر الشيخ، الشيخ أنكر يا عمار، نعم، وإذا قال لم أذكر الراوي ثقة يقبل. طيب، وزيادة الثقة، زيادة الثقة نعم هي لها في الأصل لها قواعد، يعني ماذا، ضوابط مضبوطة تضبطها، ولكن ربما جاء الحافظ في حديث بعينه ويظن الحديث، من الحديث؟ من الحديث؟ المستغل، يعني مستغلون المراتب،
يعني
حد ليس
له سراية العلم أو طالب العلم
المبتدئ في الحديث، يظن الحديثي، يعني المبتدئ في الحديث، أن هذا الإمام خالف القواعد، ويكون مع ذلك الإمام قرائن أخرى رجح بها ذلك، كما ذكروا في أن البخاري رحمه الله تعالى في لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قال في لفظة شاهدي عدل ذكر فيها، قال وزيادة من زادها إسرائيل وزيادة من الثقة مقبولة، أو كما قال وزيادة من الثقة مقبولة، مع أن خالفه فيها سفيان فيما أذكر وغيره من شعبة فيمن رواه عن أبي إسحاق. فقاعدة الإمام البخاري المعروفة أنه من أئمة الحديث الذين يعني ماذا لا يقبلون الزيادة على إطلاقها، وإنما يحكمون بحدود بعض الزيادات إذا توفرت فيها ما اعتبروه في ذلك. فقوله هنا والزيادة من الثقة مقبولة حفتها قرائن أن هناك من تابع إسرائيل، وأن هناك أيضا من إسرائيل من يرويه عن جده وهو أعلم الناس في حديث جده، إلى غير ذلك من القرائن التي بها قال البخاري ما سمعت. طيب، ثم أيضا بعضهم يشترط اتحاد المجلس، وهذا ربما ما تأتى، ربما يعني لا يتأتى، لأن الأحاديث إذا جاءت عن محدث فتأتي مطلقة، ما يقول سمعت هذا الحديث أنا وفلان 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 وفلان. وكذلك أيضا اتحاد المجلس ربما لا يتأتى في كثير من الزيادات التي اختلفوا فيها، وكذلك بعضهم في المثبت والنافي كما أخذنا بالأمس. طيب، نأخذ إن شاء الله من بقية من كلام على بعض المسائل المصطلح، وهذه إنما فقط يعني ماذا بارك الله فيكم، يعني تكون للدارس كالمراجعة الذي درس في المصطلح، تكون له مثل هذه الأمور كالمراجعة ومذاكرة المعلومات، والذي ما درس إذا فهم شيئا من ذلك فالحمد لله، وإذا يعني خفي عليه بعض الأمور ما اتضحت له ولم يفهمها، فهو إن شاء الله ما دام طالب علم في طريقه إلى دراسة المصطلح فيدرس هذه المسائل مفصلة في ذلك الفهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عبد المؤمن ابن عبد الحق الحنبلي رحمه الله تعالى: ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى، يعني ماذا يا اخوان؟ الحديث لا يتعين ان ينقله بلفظه، لا يتعين ان ينقل الحديث بلفظه، بل يجوز ان يروي ذلك الحديث بالمعنى، يجوز ان يرويه بالمعنى. وهذه مسألة اختلف فيها المحدثون، هل تجوز الرواية بالمعنى أو ما تجوز؟ فجمهور المحدثين على الجواز، وذهب بعض المحدثين إلى المنع من الرواية بالمعنى، إلى المنع بالرواية بالمعنى، ولكن الذين أجازوا اشترطوا لهذا الراوي الذي يروي بالمعنى ما يأتي. قال ولا يتعين لفظه. وبعضهم فصل فقال إذا كان يعني ماذا الفاظ يسيرة قليلة من جوامع الكلم يرويها بلفظها، وإن كانت يعني كلام طويل وقصة طويلة مثلا لا بأس بالرواية بالمعنى، بعضهم يفصل بنحو ذلك. وقوله هنا ولا يتعين لفظه يعني لفظ ذلك الحديث، هذا مخصوص بماذا؟ بما لم يقصد التعبد بلفظه. هذا مخصوص بما لم يقصد التعبد بلفظه، مثلا كألفاظ الأذان. الأذان نحن متعبدون بالألفاظ التي سمعناها الله أكبر الله أكبر وهكذا. فما يأتي شخص يقول أنا سأؤذن اليوم فيقول الله أعظم الله كبير، يصلح ما يصلح؟ ما يصلح، لأننا متعبدون بماذا؟ بلفظ هذه الأمور. وكذلك أيضا الأذكار، الأذكار سبحان الله سبحان الله مثلا 33 الحمد لله وكذلك ما أشبه ذلك من الأشياء التي تعبدنا بألفاظها لا يصلح فيها التغيير، لا يصلح فيها التغيير. ما يأتي شخص يسبح بهذه الصلوات ويقول ونزه الله ونزه الله 33 ويقول نحمدك اللهم نحمدك اللهم 33 ويقول مثلا يكبر بتكبيرة غير الواردة مثلا أو ما أشبه ذلك، لا، تقتصر فيها على ما علمنا وسمعنا. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه في زيادة يعني وحده لا شريك له في التشهد زادها بعض الرواة فقال هكذا علمنا، مع أنها ماذا بارك الله فيكم وحده لا شريك له، يعني ماذا لا يشك فيها مسلم، ولكن قال هكذا علمنا. وكذلك البراء رضي الله تعالى عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الليل، اللهم إني أسلمت وجهي إليك فوقت أمري إليك ولجأت ظهري إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال البراء فعدتها فقلت ورسولك الذي أرسلت، فقال لا ونبيك الذي أرسلت. فالشاهد أن ما قصد التعبد بلفظه يبقى على ما علمنا، وما وكان وراء ذلك فالخلاف فيه. قال ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور. يشترط في هذا الذي يرد المعنى أن يكون عالما بما تقتضيه الألفاظ من الدلالة، مثلا من عموم وخصوص، أن هذا اللفظ غير هذا اللفظ، هذا اللفظ أعم من ذاك اللفظ وما أشبه ذلك. فلا يأتي إلى لفظ سمعه خاصا فيعمم، ولا إلى لفظ سمعه عاما فيذكره بخصوصه، لأن الأمة تأخذ منه هذا الحديث وماذا ينظرون في ما يقتضيه من المعاني والأحكام. فإذا كان عالما فله ذلك. ثم أيضا يا إخوان بعضهم في هذه المسألة أيضا أدخل فيها مسألة أخرى، وهي هل يشترط أن يكون الراوي فقيها؟ تقدمت المسألة وأنه لا يشترط. فبعضهم قال إذا كان الذي يروي بالمعنى فقيها تقبل، وإذا كان الذي يروي غير فقيه لا تقبل، لأن الفقيه يعرف مدلولات الألفاظ ويأتي بهذه يعني بالمترادفات التي تؤدي ذلك المعنى، وغير الفقيه ليس كذلك. ولكن الصحيح أن الذي عليه الجمهور ما سمعته من غير اشتراط لفقيه ولا لغير فقيه، إذا كان عالما بمقتضيات الألفاظ فإنه يجوز له أن يروي بالمعنى، وإن كان الأولى والأفضل في ذلك أن يروي اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام فأداها كما سمعها. قال فيبدل اللفظ بمرادفه، وهذا وقع كثيرا يا إخوان، الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى وقع كثيرا، ولذلك تجد الحصة الواحدة ربما اختلفت فيها روايات، ولم تقع هذه المرأة القصة إلا مرة واحدة، كما في حديث سهل بن سعد في قصة ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث متفق عليه، والشاهد فيه أن في بعضها زوجناكها، وفي بعضها ملكناكها، وفي بعضها أنكحتكها، وفي بعضها يعني من هذه الألفاظ المترادفة يغير اللفظ بمرادفه. والعلماء نقلوا هذه الروايات جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا بواحدة من هذه، ولكن بعضهم غير في ماذا؟ بما لا يغير المعنى. إذا كان التغيير بما يغير المعنى بأن يعمم ما هو خاص فهذا لا يعني يصلح ذلك. مثال ذلك مثلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ينهى أن يتزعفر الرجل، فيأتي راو ويقول أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، نهى عن التزعفر هذا العام عاما في ماذا؟ مطلق في الرجال والنساء، وأن يتزعفر الرجل خاصا بمن؟ بالرجال. فربما كان يعني في مثل هذه. وكذلك أيضا العلماء يتبعون ما كان من هذا ويبين. قال لا بغيره، فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، نعم يبدله بما يرادفه ولا يبدله بما بغيره مما يغير معناه. قال ومنع منه، مثال المرادف ذهب تقول انطلق، تقول ماذا مضى، وكذلك يعني هكذا من هذه الألفاظ التي تترادف، أقبل أقبل وتعال وما أشبه ذلك. قال ومنع منه بعض المحدثين مطلقا يعني للعالم ولغير العالم، الجمهور منعوا لغير العالم بمقتضيات الألفاظ، وهؤلاء الذين أطلقوا منعوه لعالم بالمقتضيات ولغير العالم. هذا الرواية باللفظ لا شك أنها هي الأولى، حتى لماذا؟ لبلاغة ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفصاحتها، وكذلك ماذا بارك الله فيكم ما أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فإذا غير ربما حصل من بعضها من بعض تلك التغييرات ضعف، ونقل عبارة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. ولكن الرواية بالمعنى للعالم بالمقتضيات قد وقعت وهو صحيح. ثم أيضا يا إخوان بعض المحدثين يحترج من ذلك ويقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا خشي أن يكون غير أو نسي أو ما أشبه ذلك يفعل ذلك بعض الصحابة فمن بعدهم من الأئمة. قال ومراسيل الصحابة مقبولة، دخل في مسألة أخرى وهي ما حكم المرسل. المرسل إما أن يكون مرسل صحابي وهو ما قال فيه حتى ماذا يعني مرسل الصحابي معروف، يعني أي أن الصحابي يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يكن قد حضر أو شهد ذلك الأمر، كأن يروي بعض صغار الصحابة شيئا كان قبل الهجرة أو كان في أول الإسلام أو ما أشبه ذلك، فهذا يعد من مراسيل الصحابة. قال ومراسيل الصحابة مقبولة، هذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه، والذي ارتضاه الأئمة وأوردوا أحاديث صغار الصحابة في مسانيدهم محتجين بها وقبلوها، لأن الصحابة عدول، وأكثر روايات الصحابة عمن؟ عن الصحابة، وإذا وساقطوا فيه ماذا بارك الله فيكم صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. وأيضا الصحابة قل أن يرووا عن التابعين، وإذا رووا عن التابعين فقل بعد ذلك التقرير الأول أن يروا عن التابعين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يرون عنهم حكايات وقصص إسرائيلية وما أشبه ذلك ربما وقع. أما أن يروي الصحابي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من المرسل التابعي، هذا قليل ونادر جدا، فيكون في حكم فيما لا حكم له. فمراسيل الصحابة مقبولة. وهنا مسألة ماذا بارك الله فيكم يعني كالمداخلة، مداخلة وهي مرسل مرسل يا اخوان كم حروفه؟ كم حروفه مرسل؟
أربعة
أحرف. ويكون مثل مسجد، مسجد كم حروفه؟ أربعة. كيف تجمع مسجد مساجد أو تقول مساجد؟ ها؟ مساجد. فإذا كان قياس مرسل أن يجمع على مفاعل، فكيف تقول؟ مراسل، فتقول مراسل. ولكن قالوا مراسيل، مراسيل بزيادة الياء. استظهر الشنقيطي رحمه الله تعالى أن هذه المادة مادة الإشباع، أنها مادة الإشباع، وأن القياس مراسل، وإنما هذه المادة في مراسيل مادة الإشباع، كما قال كعب بن زهير: أمسد سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، إلا العتاق النجيبات المراسيل. وكما قال الآخر: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. درهم يجمع على ماذا؟ دراهم. فإذا قالوا دراهيم كانت هذه المادة للإشباع، فالمادة هنا مادة الإشباع، لأنه لا يجمع على مفاعيل، على مفاعيل إلا ما كان خماسيا، خماسيا قبل آخره مادة، مثل عصفور قبل آخره واو وهي مادة، فتقول في الجمع عصافير، قنديل، قناديل، كذلك مصباح، مصابيح. أما الرباعي، الرباعي الذي هو على أربعة أحرف يجمع على مفاعل. قال: ومراسيل الصحابة مقبولة. وقيل: إن علم أو إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي، يعني قال بعضهم: لا نقبلها إلا بشرط أن نعلم ونتيقن أن هذا الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، والصحيح الأول، لأن هذا هو الظن وهذا هو الغالب. قال: وفي مراسيل غيرهم روايتان. في مراسيل غيرهم، يعني غير من؟ غير الصحابة، روايتان، روايتان يعني القبول والرد، القبول والمنع. وسيأتي مذهب من القبول ومذهب من المنع. ما هو تعريف المرسل؟ ما هو تعريف المرسل يا أصحاب دار الحديث؟ دار الحديث ها؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يا إخوان نحن الآن ندرس في أي فن؟ في أصول الفقه. فالمرسل عند الأصوليين كل ما لم يتصل، كل ما لم يتصل، يعني يدخل فيه المنقطع ويدخل فيه المرسل ويدخل فيه المعضل، فهذه عند الأصوليين مراسيل. وكذلك أيضا كثير من عبارات المتقدمين من الأئمة على هذا الاصطلاح، بمعنى الاصطلاح يعني كأنهم أخذوه من اللغة، المرسل المطلق أرسلها بمعنى أطلقها. فالذي حصل فيه انقطاع سواء كان في طبقة، يعني الذي انقطاع مما فوق التابعي أو في من دونه، فكذلك أيضا يطلقون عليها مراسيل. وعلى هذا عمل كثير من أئمة الحديث أيضا، أن كثير من المحدثين يقولون هذا الحديث مرسل. فإذا جئت تنظر العلة فيه، إذا فيها انقطاع بين فلان وفلان وحصل سقط بين فلان وفلان غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير يعني التابعي يضيفه للنبي، وكذلك مراسيل أبي داود يذكر فيها كثير، الكثير من هذا الباب. فالشاهد أن المرسل هنا لا يريد به ما اشتهر عند المحدثين، عند متأخر المحدثين بهذا الذي سمعناه من أخينا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأصوليون يطلقون المرسل ويريدون به يعني ما كان في بعض طبقاته شقط، ما كان شقط في بعض طبقات السند. قالوا في مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة، يعني روايتان عن الإمام أحمد مذهب الحنابلة، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين. لماذا؟ قالوا: لأن الراوي عدل، الراوي عدل، وهذا العدل تمنعه عدالته أن يسقط ضعيفا، تمنعه عدالته أن يسقط ضعيفا أو كذابا أو متهما، ولو حصل منه ذلك لكان ذلك طعنا في عدالته. هذه حجتهم، حجة الذين يقبلون المراتب. والذين يقبلون المرسل في من باب أولى أنهم يقبلون المعنى المدلس في من باب أولى أنهم يقبلون المدلس. وهذا القول ليس بمرضي، هذا القول الذي هو قبول المرسل على هذا الإطلاق ليس بمرضي. لماذا؟ لأنه قد حصل من كثير من الرواه أنهم يعنعنون ويسقطون، وإذا ذكروا وسموا لا يسمون رجالا مرغوبا عن الرواية عنهم. وربما أسقط ذلك الشيخ راويا وهو في ظنه أنه مقبول في اجتهاده، فإذا ظهره لغيره من العلماء كان ذلك الذي ظهر مجروحا عند غيره من المحدثين والأئمة. ومثل ذلك قريب من ذلك إذا قال الراوي حدثني الثقة حدثني الثقة، فسواء هم قالوا هذا الذي أسقط، سواء قال عن فلان وأسقط أو قال حدثني فلان وهو ثقة، يقولون هكذا. يقال هذا الذي قد يظهره، هذا الشخص الذي ربما أظهره في موطن من المواطن قد يكون عند غيره مجروحا، كما يقولون يقول الشافعي مثلا في بعض المواطن حدثني ثقة، ويريد به إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأشلمي، وهو مطعون مجروحا عند غير الشافعي رحمه الله تعالى. قال القبول كما ذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، وهذه حجتهم. اختارها القاضي والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية، منعوا للجهل بما لا يخوان بحال شاقط، للجهل بحال الشاقط. فهذه الجهالة التي تحصل من ذلك الذي شقط توجد أقل ما يكون أن نتوقف في شأنه، أن نتوقف فيه. والتوقف نوع رد، نوع من أنواع الرد. ولكن بعض ماذا الأصوليين يفرق بين مراسيل كبار التابعين وبين مراسيل غيرهم وبين مراسيل غيرهم. والمرسل يصلح في ماذا؟ في الشواهد والمتابعات، يصلح في الشواهد والمتابعات. المرسل يصلح في الشواهد والمتابعات ما لم يكن هذا المرسل الذي هو على اصطلاح المحدثين المتأخرين ما لم يكن شبه ماذا؟ شبه معاضيل، كأن يكون ذلك التابعي صغيرا لم يروي إلا عن واحد أو عن اثنين من الصحابة، فإن الأصل في هذا الراوي أنه لا يصل إلى الصحابة إلا باثنين أو ثلاثة، واحد أو اثنين أو ثلاثة. فمثل هذا يكون محل نظر واجتهاد في ماذا جعله في شواهد المتابعات. وأما مرسل كبار التابعين الذين أكثر رواياتهم عن الصحابة أو مراسيل المتوسطين من التابعين الذين رووا كثيرا عن الصحابة، فإنها تقبل في ماذا؟ في الشواهد والمتابعات بلا غضاضة. مراسيل كبار الصحابة الذين الذين إذا سموا لا يكادون يسمون إلا صحابة، فهذا يعني ماذا بارك الله فيكم؟ قبلها جماعة من العلماء، قبلها جماعة من العلماء. وكذلك ماذا بارك الله فيكم؟ يعني كسعيد بن المسيب وغيره، عبد الله بن عدي بن الخيار، وكذلك أيضا يعني جماعة ممن أو ممن كان ومن كانت له رؤية من الصحابة، كانت له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه هو له شرف الرؤية، ولكن حكم أحاديثه كحكم أحاديث كبار التابعين يعني مراسيل. قال وخبر الواحد فيما تعم به البلوى انتقل إلى مسألة أخرى قال وخبر الواحد، وكان حصل هذه المسألة فيما يظهر لي والله أعلم أن يلحقها بعد الكلام على خبر الواحد، كان حقها والمناسب بها أن تكون هناك قبل الكلام على شروط الرواية، ألفاظ الرواية، كذلك شروط الرواية. نعم. طيب ما هذا الآن خبر الواحد فيما تعم به البلوى، ما معنى تعم به البلوى؟ أي يعم التكليف به، يكثر التكليف به. الآن يا إخوان بارك الله فيكم، على مسألة على سبيل المثال الوضوء والصلاة والزكاة، هذه التكليف بها كثير يكثر أو نادر؟ ها كثير التكليف بها كثير، فهذه الأحكام التي تتعلق بهذه الأمور يقولون مما تعم بها البلوى، يعني مما تكثر يكثر التكليف بها وماذا تكثر حاجة الناس إليها وتكثر حاجة الناس إليها. ولكن إذا كانت هناك مسائل فقهية ما تكاد يعني قليلة الوقوع أو نادرة الوقوع أو إنما تقع في بلد دون بلد مما لا يعم، فهذه تكون دون هذه. فقوله وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، يعني فيما يعم التكليف به، فيما يكثر التكليف، فيما يكثر التكليف به خبر الواحد فيه مقبول. لماذا؟ قال خلافا لأكثر الحنفية. الحنفية الله يهديهم ماذا بارك الله فيكم، قالوا ما عمت به البلوى وكثر احتياج الناس إليه فإنه قالوا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهر القول فيه، وإذا أشهر القول فيه فإنه كذلك أيضا تتوافر الدواعي لنقل هذه الأحكام، فلا يصل إلينا إلا متواترا أو مستفيضا مثل هذه الأحكام. أما أن يصل إلينا شيء مما تتوافر الدواعي إلى نقله مما كثر التكليف به بين أنصاف المسلمين، يصل إلينا شيء منه عن طريق واحد، قالوا هنا هذه ما نقبلها. لماذا؟ قالوا هذه عمت بها البلوى، فكانت الدواعي تتوافر على نقلها جماعات عن جماعات حتى تصل إلينا متواترة، وإنما هذا مجرد رأي، وهذا القول ليس صحيح، بل الصحيح أنها مقبولة. والدليل على ذلك عمل الصحابة والأئمة على ذلك، الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشكل عليهم مسائل فيأتي بعض الصحابة بخبر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان مما عمت به البلوى مثلا فينقله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني في درس مضى أنه يخاطب الواحد والاثنين والثلاثة والجماعة وينشر الدين، فالدين مجتمع بماذا؟ مجموع في مجموع الروايات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول ليس بصحيح قول أكثر الحنفية، وإنما الصحيح قول الجمهور لأن عليه عمل الصحابة والأئمة من بعدهم، والوقائع على ذلك كثيرة ومشهورة. وأيضا ردوا على الحنفية بأشياء وقع فيها الحنفية، فالحنفية أوجب الوتر، قال الوتر واجب، والوتر واجب، والحديث الذي أوجبوا به الوتر، وكذلك أيضا أوجبوا أن من ضحك وقهقه وسط الصلاة قالوا بطل وضوءه، الذي يضحك ويقهقه خارج الصلاة لا يبطل وضوءه، والذي يضحك ويقهقه وسط الصلاة في الصلاة يبطل وضوءه. وهذا الحديث الذي سأثبت به هذا الحكم مما تعم به البلوى، وماذا لم يصل ماذا ما صح فضلا عن أن يصل ماذا أحدا فضلا عن أن يصل متواترا ما صح من رواية أبي العالية في هذا. يقولون أبو العالية الرياحي حادثه رياح، فالشاهد أن الحنفية تناقضوا في هذا الجانب، وهذه القاعدة التي قرروها ناقضوها بأنفسهم، وهذا يكفي ردا عليهم، فإذا خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية. قال وكذلك أيضا إخوان الحنفية يعني اختاروا تثنية الإقامة في الصلاة أنه يقيم كما يؤذن مثنى، وهذه مما تتوافر الدواعي لنقلها وما نقلت إلا أحدا واختاروها، فكان على قياس ما ذهبوا إليه يعني يردوها. قال وفي الحدود وما يسقط بالشبهة، يعني أيضا خبر الواحد مقبول في الحدود وفي ما يسقط بالشبهة، يعني مثل الحدود وما يسقط بالشبهة، خلافا للكرخي من الحنفية. الكرخي قال خبر الواحد فيما يسقط بالشبهة لا يقبل. ما معنى ذلك يا إخوان؟ الحدود الحدود تدرى بالشبهات أو لا؟ تدرى بالشبهات، وإن لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني بأدلة أخرى، ويعني الحكم ثابت من مجموع أدلة مضمون أدلة، فالحدود تدرى بالشبهات. فقال هذا الكرخي: طيب اتفقنا نحن وأنتم على هذا، أخبر الآحاد يقين أو ظن؟ قال: هو ومن قال بذلك القول قالوا ظن، قالوا ظن. قال: إذن هذه شبهة ندرى بها ماذا؟ الحدود. قالوا: هذه شبهة ندرى بها الحدود. فردوا أخبار الأحاد في الحدود وفي كل ما يسقط الشبهة. لماذا؟ لأنه منقول للظن، والظن ليس كاليقين، فإذن هذا شبهة وهذا القول ليس صحيح. ردوا عليه، ردوا عليه في ذلك. يعني إذا كان الحد يا أخوان يثبت بشهادة أربعة، والأربعة أحد أو متواتر؟ أحد، الأربعة أحد. ونص النص، جاء النص بقبول شهادة هؤلاء الأربعة، هؤلاء الأربعة هم أحد، فقبول العمل بالرواية التي هي أحد في مثل هذه الأحكام أيضا مقبولة، وعليها عمل الصحابة والأئمة. هؤلاء يا أخوان نظريون، كثير من هؤلاء من هذا الصنف نظري، مشى على قواعد المتكلمين، فمشى يريد يعني أشياء نظرية ولا ينظر إلى عمل الصحابة وإلى عمل السلف وإلى عمل أئمة الدين الذين هم أهدى سبيلا. قال: وفي الحدود، يعني مقبول أيضا في الحدود، وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي، وفيما يخالف القياس أيضا. إذا جاء عندنا نص وجاء عندنا قياس وخالف النص القياس، ها، هذا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون النص غير صحيح أو القياس غير صحيح. أما أن يكون النص صحيحا والقياس صحيحا ولو كان النص أحادا، فهذا لا يكون أبدا، لا يكون أبدا. ليس هناك يا إخوان نص على خلاف القياس، كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في 80 صفحة، في 80 صفحة في المجلد 20 صفحة 504 إلى 583، المجلد 20 صفحة 504 إلى 583. وكذلك ابن القيم من أول المجلد الثاني إلى صفحة 70، ابن القيم في أعلام الواقعين من أول المجلد الثاني إلى صفحة 70 قرروا هذا، أنه ليس هناك دليل، يعني قياس يخالف النص، ولا نص صحيح يخالف قياس صحيحا، وإنما يدخل الخطأ من أمرين: إما أن يكون الحديث غير صحيح، أو يكون القياس غير ثابت أو غير متوفر الشروط. قال: وفيما يخالف القياس، وحكي عن مالك تقديم القياس. هذا الشنقيطي رحمه الله تعالى وهو من العالمين بمذهب مالك قال هكذا ينقل المالكية هذا عن الإمام مالك، والذي عليه ماذا بارك الله فيكم الأحكام المالكية، أو كما قال الذي عليه أحكام المالكية وفتاوى مالك يخالف هذا النقل عن مالك. وقال أبو حنيفة: ليس بحجة، يعني خبر الواحد، إن خالف الأصول أو معناها. هذا فيما تقدم أن القياس لا يمكن أبدا أن يخالف الأصول، يمكن، لأن القياس عندهم ماذا هو؟ القياس عندهم أصل، القياس عندهم أصل، وإذا كان أصلا فالأصل لا يخالف الأصل، الأصل لا يخالف الأصل. قال: إن خالف الأصول أو معناها، يفرقون بين الأصول أو معنى الأصول، بين الأصول وبين معنى الأصول. الفرق بين القياس والأصول أن القياس نوع أصل من هذه الأصول، فإذا خالف الخبر الواحد الكتاب المتواتر أو السنة، هذه كلها ستأتي في ماذا؟ في باب التعارض، سيأتي في باب التعارض الكلام في هذه المسألة، فيما إذا كان خبر واحد خالف القياس، خبر واحد خالف النص أو الإجماع أو خالف القرآن، هذا سيأتي. يعني أولا نحتاج إلى النظر في الجمع، ثم أولا الثبوت هذا، ثم النظر في الجمع، ثم النص، ثم بعد ذلك أيضا يبقى الترجيح، ثم بعد ذلك التوقف، وهذا ليس له مكان صحيح. هذه تأتي إن شاء الله في باب ترتيب الاعتبار التعارض من هذا الكتاب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المباحث في مبحث السنة، في مبحث السنة. طيب، معناها وما سيأتي معنا في من مفهوم الموافقة الذي سيأتي في باب القياس، سيأتي في باب القياس إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.